مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع رجل من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، فمن هو يا ترى؟ إنه سيد من سادات كبار الصحابة، إنه من السابقين الأولين للإسلام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن هو يا ترى؟ أسلم صاحبنا وسيدنا الذي سنلتقي به في ساعتنا تلك يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، فهو واحد من الذين دخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أسلم وعاش للإسلام يوم أقبلت المغارم ورحل في هدوء قبل أن تأتي المغانم. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل نزل فيه من القرآن 3 آيات ومجده النبي ومدحه في حياته ومن بعد موته بأطيب الكلمات، ففيه نزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفيه نزل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفيه نزل كما قال بعض أهل العلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أما النبي فقد مدحه بالكلمات في حياته ومدحه بالكلمات من بعد موته. مجده النبي بأفضل الألقاب فسماه أسد الله وأسد رسول الله. أما من بعد موته فقد أخبرنا النبي أن صاحبنا هو سيد الشهداء. فمن هو يا ترى هذا الرجل تربطه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من رابطة؟ أعلاها وأعظمها أخوة الإيمان، فأصبحتم بنعمته إخوانا، ثم الرحم والقرابة، فهو عم النبي محمد، ثم الأخوة في الرضاعة، فقد اشترك مع النبي زمانا على ثدي واحد، فهو عم النبي وأخوه في الرضاعة، ثم كانت تحته سلمى أخت زوجة النبي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. فمن هو؟ إنه البطل الدرغام أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسده رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة. ولماذا نتحدث عن أسد الله حمزة؟ نتحدث عن أسد من أسد الله ونحن في زمان الفئران وفي زمان النعام والنعاج. نتحدث عن حمزة لأنه واحد من كبار الصحابة ضحى بدمه حتى يصلنا الإسلام كبيضة مكسورة سهلة الهضم، فله علينا جميل، وطوق أعناقنا بمعروف، فليس أقل من أن نتكلم عنه في خطبة جمعة. نتكلم عن حمزة لأننا في زمان صار وجهاء الناس فيه هم الطبالون والرقاصون والمطربون والممثلون، وصار الأبطال هم لاعب القرى. الأبطال هم لاعب القرى، الأبطال صار اللعب بطولة، وصار الرقص مجدا، وصارت القبل والآهات في التمثيل رسالة. فأحببت أن أحدثكم عن الأبطال بحق. مع الأسف نحن في زمان أكثر الناس يجهلون فيه أسماء الصحابة فضلا عن سير الصحابة، لكنهم يحفظون بعناية فائقة أسماء كل التافهين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع أسد الله حمزة بن عبد المطلب. النشأة: ولد حمزة بن عبد المطلب في بيت سيد مكة وزعيمها بلا منافس، جد النبي عبد المطلب. وكان حمزة واحدا من عشرة ذكور رزق بهم عبد المطلب، سوى سبعة من الإناث: جد النبي، أولاده، عشرة من الذكور، وسبعة من الإناث. كان منهم وفيهم مشاهير كالعباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب، وكان منهم مع الأسف كفار، عاشوا كفار وناوأوا الإسلام وماتوا كفار، كعبد العزة المشهور بأبي لهب. وكان منهم كفار خدموا الإسلام حمية وعصبية فإلى النار، كأبي طالب. على أي حال، حمزة بن عبد المطلب هو واحد من عشرة ذكور رزق بهم عبد المطلب، ومنهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ حمزة إذن في بيت سيادة وفي بيت شرف وفي بيت سؤدد وعزة. بعد ولادته بأسابيع لا ندري، بشهور قلائل لا تزيد على أصابع اليد الواحدة ربما، ولد ابن أخيه محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. واشتركا على ثدي واحد، فكما ذكرت آنفا حمزة أخو النبي محمد بالرضاع. ومن الرضاع وبعد سنين قليلة وحمزة يحبو إلى سنين عمره الأولى على الأكثر 7 سنين على الأكثر، مات عبد المطلب ووجد حمزة مرارة اليتم. إذن حمزة بن عبد المطلب جمع بينه وبين النبي أشياء كثيرة، فهو عمه أخوه بالرضاعة، اشترك معه في الشجاعة، جمع بينهما اليتم، أشياء كثيرة جمعت بين العم وبين ابن الأخ. شاب حمزة يسبق كل الشباب ويسبق كل الفتيان شأنه كشأن النبي محمد. وفي سنين عمره الأولى تعلم الفروسية، فكان أمهر من يركب الخيل وأمهر من يضارب بالسيوف وأمهر من يرمي بالنبل وأمهر من يطاعن بالرماح. صار فتى مكة وفارسها وسيدها ابن سيدها، وليس أدل على هذا من كون أن هواية حمزة الوحيدة كانت القمص والصيد. الشباب يغرقون في الخمور وفي القمار ومع النساء في حانات البغاء، أين حمزة؟ هناك في الوديان البعيدة الفسيحة وعلى قمم الجبال الشاهقة يصارع الوحش ويقتنص ويصطاد ويرجع في آخر نهاره يجرجر صيده من ورائه، وقد تنكب القوس وتوشح السيف، غير أنه كان في آخر يومه ينال ما يناله الشباب من أهل مكة، لكنه نشأ بطلا وشجاعا وفارس. وأي فارس؟ وصل النبي محمد إلى سن 40 وليس بينه وبين حمزة إلا أسابيع أو شهور قلائل. وصل إلى سن 40 وقبيل هذا السن بل قبله بسنين كان يلقب بالصادق الأمين، ولم يكن نبينا في يوم واحد متهم، فهو الصادق الأمين بشهادة كل أهل الجزيرة ممن تعاملوا معه وممن سمعوا عنه وممن تعارفوا عليه، الصادق الأمين. لم يكن متهم أبدا عند أي أحد منهم، وليس أدل على هذا من كونهم يقدمونه في المعضلات وفي أبشع المشاكل ليدلي فيها بدلوه وليقول فيها برأيه، ثم إذا قال سمع القل لما رأوه من العقل السديد من العقل الرشيد والقول السديد والحكمة الصائبة. عندما هدمت الكعبة قبل بعثة النبي ب5 سنين وقام أهل مكة تشارك في البناء، واتفقوا ألا يدخل في بناء الكعبة درهما واحدا من الحرام، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا حجر إسماعيل منها، وحجر إسماعيل من الكعبة. ولذلك من أراد أن يصلي في جوف الكعبة فليركع ركعتين في حجر إسماعيل. ولذلك قال الفقهاء من طاف من داخل الحجر فطوافه باطل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نطوف بالكعبة، ومن طاف من داخل الحجر فقد طاف في الكعبة طوافه باطل. قال الله عز وجل وليطوفوا في البيت، لا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قصرت بهم النفقة فأخرجوا حجر إسماعيل. اختلفوا، ها هي الكعبة أمام الكل، تم البناء ولم يبق إلا وضع الحجر الأسود في مكانه. تنازعوا هذا الشرف فيما بينهم ودب الخصام وأبرق الشر، حتى أن بعض القبائل جاءوا بجفنة فيها دم ووضعوا أيديهم فيها وتعاهدوا على القتال والضراب. كادت مكة أن تتحول في لحيضة إلى كتلة لهب. ثم قالوا ننتظر أول رجل يقبل علينا نأخذ برأيه. وإذ بهم يرون أن المقبل هو النبي محمد. ما المشكلة؟ هذه القبيلة تريد أن تضع الحجر بيدها، وهذه القبيلة تقول لسنا بأقل منها في الشرف، وثالثة تقول نحن أكثر عددا، ورابعة تقول نحن أكثر مالا، وخامسة تقول نحن أكثر وأشرف حسبا ونسبا. منازعة. قال أترضون بحكمي؟ أي نعم، فأنت الصادق الأمين. قال ابسطوا لي رداء، ففعلوا. ثم وضع الحجر بيده فيه وقال كل قبيلة تفوض رجل من رجالها يأخذ بطرف من هذا الرداء. سمعوا إلى هذا الحكم فأدهشتهم حكمته وأعجبهم قوله السديد، وأخذوا برأيه، وحملت كل قبيلة في رجل من رجالها طرف من الرداء. وصلوا إلى الكعبة، وعند الكعبة حمل النبي محمد الحجر بيده ووضعه في مكانه. أي حكمة! اللهم صل على محمد. هو الذي وضع الحجر بيده ورضي الكل. أكر فأقول لم يكن نبينا بمتهم أبدا. ها هم يحكمونه في المعضلات. فلما وصل إلى سن الأربعين وبعثه ربنا عز وجل هاديا وبشيرا ونذيرا، آمن به رجال والتف حوله أبطال، لكن أكابر المجرمين قاموا يناوئوه ويجابهوه، وسقط الأذى على رؤوس الصحابة وصب البلاء عليهم صبا. وكان أول من رزق بالشهادة امرأة سمية بنت خباط، طعنها فرعون هذه الأمة أبو جهل بحربته في موطن عفتها. وكان الذي حدث لعمار وبلال هذا محفوظ ومعروف. أين حمزة وعمه وأخوه في الرضاعة يشتم؟ فيقال له يا ساحر، يا مجنون، يا كاهن، يا شاعر، أين حمزة؟ أين نصره للنبي محمد، لابن أخيه ولأخيه في الرضاعة؟ حمزة لا يشك ولو للحظة في صدق النبي، فهو أعلم الناس بمكارم أخلاقه وبعظيم شمائله، لكن حمزة يتجاذبه أمران: دين الآباء والأجداد الذي مات عليه عبد المطلب، ويتجاذبه يقينه في أن ابن أخيه محمد صادق ولا يكذب أبدا. ثم هو يدهش من ثبات العبيد من سادات الصحابة الذين أسلموا. يرى بلال يوضع في عنقه حبل من الليف ويلعب به الصبيان، يؤخذ تحت نار الظهيرة ويوضع الحجر العظيم على صدره لينطق بكلمة الكفر وهو أحد أحد. يرى أن سمية وهي المرأة تزهق روحها ولا ترضي فرعون هذه الأمة بكلمة الكفر. يرى ثبات عمار وثبات ياسر وثبات خباب، يدهش ويقول في نفسه: لابد أنهم على الحق. أسلم إذن يا حمزة ليس بعده. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمنى من أعماق قلبه أن يمن ربنا على حمزة بالإسلام، وأن يمن ربنا على حمزة بالهداية. النبي كان يتمنى الخير لكل الناس، لأعدائه قبل أصدقائه، فما بالك بأخيه، والأقربون أولى بالمعروف. إلى أن جاءت اللحظة التي شاء ربنا عز وجل فيها أن يمن على حمزة بالهداية والإسلام. كيف أسلم؟ القصة أن حمزة خرج كعادته للقنص والصيد، تنكب القوس في كتفه على ظهره جعبة النبال، وسيفه معه في غمده، وانطلق للقنص والصيد. على الجانب الآخر خرج النبي محمد ناحية جبل الصفا، فرآه أبو جهل، فلما رأى النبي وقع أبو جهل فيه وسبه سبا قبيحا وشتمه شتما شنيعا، والنبي صابر محتسب لم يكلمه ولم يرد عليه بحرف. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأعرض عن الجاهلين. أبو جهل هذا النكرة يسب من؟ يسب النبي محمد سيد ولد آدم والنبي الأول على جامعة الأنبياء الذي اكتباه الله ورزقه بمكارم لا تحصى وبنياشين فاقت حتى أولي العزم من الأنبياء، يأتي هذا النكرة ويسبه، والنبي يصبر ويحتسب ويحلم. ثم رأت هذا المشهد مولاه لعبد الله بن جدعان، هذا صاحب دار الفضول الذي أسس هذا الحلف في داره. مولاة عبد الله بن جدعان رأت أن النبي شتم بالشتم القبيح من أبي جهل ولم يرد بكلمة، أفزعها هذا. فلما رجع حمزة ومر على دار عبد الله بن جدعان نادت عليه هذه المولاة: يا حمزة يا ابن عبد المطلب. فأقبل: ماذا تريدين؟ قالت: أما أنا لو رأيت ما فعله أبو جهل عمرو بن هشام في ابن أخيك محمد من الشتم والسب القبيح وهو لا يكلم. فاحتمل حمزة الغضب، غضب حمية لابن أخيه، غضب، وانطلق. وكان من عادته إذا عاد من الصيد لا يدخل إلى بيته حتى يطوف بالكعبة أولا. انطلق ناحية الكعبة يزمجر ويتوعد، وإذ به يرى عمرو بن هشام وهو جالس في أهله من بني مخزوم عند الكعبة. فتقدم حمزة ووقف على رأس عمرو بن هشام أبو جهل، ونزل على رأسه بقوسه فشجها شجا منكرا وفار الدم، ثم قال: تشتم محمد وأنا على دينه وأقول كما يقول حمزة؟ أجرى الله على لسانه هذه الكلمات، كلام غير مرتب، هو عايز أي حجة يضرب بها هذا الملعون. تشتم محمدا وأنا على دينه وأقول كما يقول، قم ورد علي إن استطعت. أبو جهل في الأرض، دمه يفور، يخور الآن خوران الثور المسبوح، عليه ثياب العار والرعب من أسد الله حمزة. فقام جماعة من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل لهم: دعوا أبا عمارة، فلقد سببت ابن أخيه سبا منكرا وما رد علي بكلمة. وعاد حمزة، عاد بعدما ألقى على رؤوس سادات مكة قنبلة. لقد أسلم حمزة فتى قريش وفارسها، وصار بهذا للإسلام منعة وقوة. قنبلة أعجزتهم وأصابتهم بالدوار، ولم يفيقوا من إسلام حمزة. بعد إسلام حمزة بأيام أسلم البطل الثاني عمر بن الخطاب، الله أكبر. وجاء عمر متوشح سيفه إلى دار الأرقم، وقصة إسلامه محفوظة، ودق الباب فنظر الصحابة فرأوه من شق الباب، ففزع البعض، فقال حمزة: افتحوا له. قالوا: عمر. قال: وما عمر؟ إن أراد الخير بذلناه، وإن أراد الشر والله لا أقتله إلا بسيفه هو، أسد الله. قال النبي: بل دعه لي يا حمزة. وبمجرد إسلام عمر كان إسلامه فتحا كما تعرفون، فهو الفاروق. خرج الصحابة في صفين، وصلوا عند الكعبة، صف يقوده حمزة وثاني يقوده عمر، وطافوا بالكعبة في وضح النهار وهم يكبرون، وأكابر المجرمين من أهل مكة ينظرون ولا يستطيعون أن ينطقوا بكلمة. حمزة وعمر. من عجائب ما جاءني من أسئلة، إن واحد قال لي: التظاهرات أمر مشروع في الإسلام. وكنت قد قلت من قبل إن التظاهرات هذه، ولا نحابي أحد في الله، أمر غير إسلامي وليس له أصل عند المسلمين ولا يأتي بأي ثمرة، بل هي فيها رائحة تقليد للغرب بلا أي ثمرة. ولست بدعا في هذا، بل هناك من أفتى بهذا من الأكابر كالإمام الألباني. فلما قلت هذا جاءني سؤال عجيب، يقول إن التظاهرات مشروعة في الإسلام، والدليل انظروا إلى العجائب والغرائب، إن حمزة بن عبد المطلب وعمر شاركا في تظاهرة مع النبي محمد. أي خبل يأتينا؟ النبي محمد عمل تظاهرة وحمزة وعمر كانوا بيقولوا إيه؟ تسقط إسرائيل، حرقوا علم الرومان، حرقوا علم الفرس، ما هذه العجائب؟ سبحان الله العظيم، يأخذون النصوص ويقومون بلي أعناقها ويخرجون منها عجائب وغرائب. نسأل ربنا عز وجل أن يفتح علينا بالعلم الصحيح، اللهم آمين. أسلم حمزة وكان إسلامه عزة لنفسه ولضعاف المسلمين، وعضد هذا إسلام عمر بن الخطاب. ثم جاءت الهجرة، وهاجر حمزة نهارا جهارا، ثم كانت غزوة بدر، وقبيل غزوة بدر كانت أول سرية تخرج في سبيل الله، سرية سيف البحر، قائدها حمزة بن عبد المطلب، فهو أول قائد يضعه النبي على رأس الجيش، حمزة بن عبد المطلب. وصل بثلاثين من أبطال الصحابة لقطع تجارة أهل مكة، وأقبل الملعون أبو جهل في 300 رجل في تجارتهم، واصطف الفريقان 30 هيقتلوا 300، وقبيل وقوع المعركة مشى بين الفريقين رجل مفاوض معاهد للطرفين اسمه مجد بن عمرو الجهني، ولم يقع قتال، لكن يؤجر حمزة على نيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم أقبلت غزوة بدر، وكانت بدر كلها لحمزة بن عبد المطلب. هذا ما سوف نفصل فيه بعد التقاط الأنفاس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أقبلت غزوة بدر، وكان بدر كله لحمزة، هذا اليوم كله لحمزة، حمزة في المقدمة، وقد وضع على صدره ريشة نعامة يعرف بها. أول قتيل من الكفرة قتل على يد حمزة بن عبد المطلب، الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا سيء الخلق شرسا كما يقول كتاب السير. خرج من جيش الكفار وقال: أيها الناس اسمعوا، إني أعاهد الله أن أرد حوض بدر وأشرب منه أو أهدمه أو أموت دونه. وخرج ليوفي بكلمته، لكن هيهات، قابله أسد الله حمزة فاختلف ضربتين، وإذ بالكفر يرون أن حمزة قد نزل بسيفه على فخذ عبد الأسد الأسود هذا، فأطن القدم إلى نصف الساق وطارت كما تطير نواة البلح بضربة واحدة. فسقط الأسود بن عبد الأسد الكافر هذا على ظهره وفخذه يشخب دما، وأخذ يحبو ناحية الحوض يريد الوفاء، فأعطاه حمزة الضربة الثانية فمات في الحوض. اشتعلت المعركة، فخرج شيبة وعتبة والوليد بن عتبة ابناء ربيعة، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. يا محمد من للمبارزة؟ فخرج ثلاثة من الأنصار. قالوا من أنتم؟ قالوا من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، نريد أبناء عمومتنا. قال النبي اخرج لهم يا حمزة، اخرج يا علي، اخرج يا عبيد بن الحارث بن عبد المطلب. فبارز حمزة شيبة في لمح البصر، خطف حمزة رأسه، وبارز علي الوليد وفي لمح البصر قضى عليه. أما عبيد بن الحارث فقد كان كبير، فأثخن صاحبه وأثخنه صاحبه، فانطلق حمزة وعلي ودففا بالسيوف على عتبة بن ربيعة، فقتل من الكفر في أول بدر 4 من الأكابر. ودارت الدائرة على الكفار في بدر، والقصة معروفة. عادت فرسان مكة إلى مكة وعليها الخزي والعار، تمتلئ حنقا وحقدا وغيظا على رجلين، على النبي محمد وعلى عمه حمزة بن عبد المطلب. نار في الصدور، حنق رهيب على النبي وعلى حمزة. وكانت أحد وقبيل أحد أرسدوا لحمزة من يقضي عليه، وحشي بن حرب، جاء به جبير بن مطعم، وكان حمزة قد قتل عمه في بدر. جبير بن مطعم سيد وحشي، فقال لوحشي لئن خرجت معهم وقتلت حمزة بعمي فأنت حر. فسال لعاب وحشي للحرية وللعتق من العبودية، ثم أحالوه على هند ابنة عتبة، وكانت قد فقدت في بدر أبوها وعمها وابنها وأخوها، مصابها عظيم. وكانت قد نذرت لئن قتل حمزة لتأكلن من كبده، لتأكلن من كبده، أي نعم. أحال وحشي إلى هند، قالت لك كل ما علي من القلائد والحلي إن قتلت حمزة. فشال لعابه أكثر وأكثر، ضربة العمر، في ساعة من الزمن لو نجح سأنعم بالحرية وبالمال وأصبح من الأكابر. وخرج وحشي إلى أحد لا يوجد في رأسه أي غاية إلا أن يستأصل رجل واحد، وهو حمزة بن عبد المطلب. ولندع وحشي يقص، يقول وحشي خرجت إلى أحد لا أبغي إلا قتل حمزة. قال فبينما أنا أختبئ خلف حجر أو شجر لأنال منه، إذ بي أراه كالجمل الأورق يقبل ويهد الناس هدا ولا يقوم له أحد. أي سيف يقف في وجه سيف حمزة يقصف،
أي فارس يقف في وجهه يذبح. قال فبينما أنا أتهيأ لضربه إذ سبقني إليه سباع ابن أم أنمار فقال له حمزة تعال يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة. قال ثم خطف رأسه خطفا ضربة طير رأسه. قال فاختبأت وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها وعنها دفعت بها فوقعت في بطنه فنزلت من بين رجليه وسقط، ثم تحول يزحف نحوي لينال مني لكنه غلب. فذهبت واختبأت، وفي آخر المعركة قمت وأخذت حربتي وجاءت هند وبقرت بطنه وقطعت كبده ثم قدمت منها قدمة ولاكتها بين أسنانها غير أنها لم تستسيغها فلفظتها، ثم قطعت أنفه وقطعوا أذنيه وقطعوا أصابعه. سبحان الله. هكذا رزق حمزة بالشهادة. يقول وحشي ثم عدت فأخذت حلي هند وأعتقني جبير، فلما فتحت مكة فررت إلى الطائف، فلما مال أهل الطائف للإسلام تعيت علي المذاهب وقلت إلى أين أفر؟ أين الشام أم إلى اليمن؟ فبينما أنا على هذا إذ قال لي رجل منهم يا رجل أسلم فإنه لا يقتل أحدا دخل في دينه. قال فخرجت معهم وفاجأت النبي بقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مفاجأة مباغتة في وجه النبي. قال النبي من؟ أوحشي؟ أوحشي؟ قال أنا. قال اقعد وقص علي كيف قتلت حمزة. فقص عليه الذي فصلناه آنفا. فلما سمع النبي بقتل حمزة وبالكيفية قال نحي عني وجهك فلا أراه. قال وحشي فكنت أتنكب النبي حتى لا يرى وجهي حتى قبض صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم. ثم خرج في حرب الردة ووصل إلى معركة اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، وبنفس الحرب قضى على مسيلمة ونزع حربته وقال قتلته بهذه الحرب قتلت خير الناس حمزة وبها قتلت شر الناس مسيلمة، إني لا أرجو من الله أن يتجاوز عني بقتلي لمسيلمة عن قتلي لحمزة. وحمزة يلتقي إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع وحشي. إخوانا بعدما ينزع ربنا ما في الصدور من الغل والحقد، اللهم اجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى. بعد أحد نظر النبي إلى عمه مجدوع الأنف مقطوع، الأذنين، الأصابع، البطن مبقورة، الكبد في ناحية وبقية البدن في ناحية، وعلم أن التي فعلت هذا هند، فقال لولا صفية وخوفي عليها لتركته ليخرج في الآخرة يحشره ربنا من بطون السباع والطير. قال ما كنتش هدفنه أسيبه تأكله السباع والطيور ليحشر من بطونها في الآخرة. ثم قال اصنعوا له لحدا، فحفروا اللحد وكفنوه في نمرة كانت عليه إذا غطوا له رأسه بدت رجلاه. إذا جذبوها لتغطية الرجلين بدت الرأس. قال غطوا بها رأسه وضعوا على قدميه شيء من الأذخر حشائش الأرض، ففعلوا. وبكى النبي عليه طويلا، وبكت صفية والصحابة عليه طويلا، ثم أنزله نبينا صلى الله عليه وسلم في لحده ولم يصلي عليه. شائع عند البعض إن النبي وضع حمزة وصلى عليه صلاة الجنازة مرة، ثم جاء الشهداء وكانوا 70 يضع الشهيد وحمزة في مكانه ويصلي على الشهيد مرة وعلى حمزة مرة، فصلى على كل شهيد من شهداء أحد مرة وعلى حمزة 70 مرة. كلام غير صحيح بالمرة، بل الصحيح أنه ما صلى على شهداء أحد، إنما صلى عليهم هناك قبيل أن يموت بأيام، وليست صلاة جنازة، إنما استغفار ودعاء وتوديع للأحياء والأموات، كما قال الإمام الألباني رحمه الله. دفن حمزة، هو وأصحابه رأوا من النعيم ما الله به عليم، فتمنوا على الله أن يبلغ عنهم. شهداء كما قال النبي أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل في ظل عرش الرحمن. طلع ربنا عليهم الطلاعة وقال ماذا تشتهون؟ قالوا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك يا رب. قال لا، إن الله قد قضى علينا أن يكون بيننا وبين أهل الدنيا إذا متنا برزخ إلى يوم يبعثون. قالوا فمن يبلغ عنا الأهل أننا في هذا النعيم؟ فنزل في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أبو ذر أقسم بالله هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه لآية الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم. أول إنسان بينه وبين أعدائه خصومة في الدماء في الآخرة حمزة وعلي وعبيد بن الحارث ضد عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. الرجل له السبق، له السبق في الإسلام، له السبق في الجهاد، له السبق في الشهادة، وهل حمزة كأي شهيد؟ اسمع لما أخرجه الحاكم والحديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. ومثله رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، سيد الشهداء حمزة. ومثله رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ختاما نختم بكرامة حدثت لولي الله حمزة بن عبد المطلب. أراد معاوية بن أبي سفيان، واسمعوا الأعاجيب، بعد غزوة أحد بخمسين سنة أن يجري عين ماء في أحد، فبعثوا له يا أمير المؤمنين ستمر من على مقابر الشهداء ماذا نفعل؟ قال انبشوهم، فنبشوا قبور شهداء أحد. يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث فوالله لقد رأيتهم، يعني الشهداء بعد موتهم بخمسين سنة، يحملون على أعناق الرجال كأنهم نيام، الأبدان طرية غضة لم تأكل الأرض منها قيد عنملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. قال: وأصابت مسحات أحدهم طرف قدم حمزة بن عبد المطلب فنزف منها الدم. يا ربي، حي كأنه تام الحياة، حياة لها كيفية غير حياتنا في الدنيا، ربنا بها عليم. رجل بيحفر الفأس، أصاب طرف قدم حمزة فنزف الدم. يا سبحان الله، هذه كرامة لحمزة بن عبد المطلب وللشهداء. وأي كرامة! الذي قلته في شأن حمزة بن عبد المطلب ما وفاه حقه، إنما الذي قلناه كنجمة في سماء أو قطرة في محيط أو حبة رمل في صحراء واسعة شاسعة، أما فضله ودرجته فلا يعلمها بحق إلا الله. نسأل ربنا عز وجل أن يجمعنا به تحت لواء النبي محمد، كما آمنا به ولم نره،